نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. هذا اللقاء يجمعنا في صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيجيب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها عليكم في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء، هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: يحصل بعض الجفوة في المجتمعات الإسلامية، وقد تغيب بعض المفاهيم كمفهوم الأخوة الإسلامية بين أبناء المجتمع الواحد. نريد من فضيلتكم كلمة حول أهمية الأخوة ومكانتها، مع ذكر شيء من الحقوق الواجبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
لا شك أن الإسلام جاء للمسلمين وأكد عليهم وحدة الكلمة والتواد والتراحم والتعاطف والتحاب، حتى يعيش المسلمون يدا واحدة ويشعر بعضهم بأمال وآلام بعض. ولذلك قرر الله عز وجل هذا الحق في كتابه، كما في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الحقوق في السنة المشرفة، كما في قول: حق المسلم على المسلم ست، إلى آخر الحديث. فكل ذلك يؤكد على أهمية الأخوة ومكانتها في الإسلام. وإنما جاء الإسلام بتأكيد هذه الأخوة حتى يكون هناك تصافي وتواد وتحاب وتراحم في المجتمع المسلم. لا شك أن هذا من الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الإسلام. فالواجب إعطاء الأخوة الإسلامية حقها ودورها حتى ينعكس أثرها الإيجابي على المسلمين، فتكون النفوس في إلفها وصفائها كالمرايا المتقابلة، تنعكس صور بعضها في بعض، ويكون المسلمون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون المسلمون أيضا في تعاونهم وقوتهم كالبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، وأيضا يكونون في تعاون أيضا كالأيدي يغسل بعضها بعضا، فبعضهم محتاج إلى بعض، والتعاون والتفاهم وارد، وهذا هو مؤدى ومقتضى حقوق الأخوة بين المسلمين. حقوق هذه الأخوة كثيرة، ولكن يعني نذكر شيئا منها كما ذكر السائل. منها النصيحة، أن ينصح المسلم أخاه المسلم بما أحب وما كره، يعني ينصح بالخير له وعليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لا شك أنها تشمل كل مسلم، أن يقوم بنصحه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى جاء في الحديث: ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: يمنع عن ظلمه. هذا أيضا وجوه من وجوه حقوق الأخوة ومن النصيحة للمسلم، أن إذا رأيته ظالما أن تنصح بأن تكف عن ظلمه، وإن رأيته مظلوما أن تساعد في تخليصه من مظلمته. وكذلك من حقوق الأخوة أن يحب الإنسان المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه. ولذلك فإذا استشاره في أمر من الأمور فيجب عليه أن يبذل له خالص النصيحة وكأنه يختار هذا الشيء أو ينصح به لنفسه، فيقدم النصيحة خالصة روية من قلبه لهذا المسلم ليستفيد وينتفع بهذه النصيحة فيما يقيم أواصر المحبة والاحترام بين المسلمين. كذلك أيضا من مظاهر حب الإنسان ما يحب لأخيه المسلم مساعدته في السراء والضراء، الشفاعة له بما هو جائز شرعا، التخفيف عليه وترك التكاليف. مع الأسف بعض الناس لا يراعي هذا الحق، بل ربما شق على أخيه أو كلفه، وربما بعضهم لو استضافه على مائدة ما أو نحو ذلك ثم وضع له ما تيسر، لا، أخذ يزبد ويرعد ويدخل عليه الشيطان أنه احتقره ولم يقم بحقه، فأخذ يتكلم فيه في المجالس ويقع في عرضه بأنه لم يكرمه حق الإكرام، وكل هذا من التكليف على المسلم الذي ينافي حقوق الأخوة وحقوق أيضا القرابة. كذلك من حقوق الأخوة العفو عن الزلات، إذا يعني جاءك من مسلم زلة فعليك أن تعفو عنها، بخاصة إذا كانت هفوة واعتذر منها صاحبها، فينبغي للمسلم أن يكون عنده قبول لاعتذار أخيه والعفو عن زلته. والله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الخصلة العظيمة التي هي العفو عن الزلات لا يلقاها كل شخص، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العفو عن الزلات ترفع ما بينك وبين أخيك من الضغائن، فينقلب بدل العداوة الصداقة، حتى يكون كأنه ولي حميم. فينبغي أيضا للمسلمين ألا يغفلوا عن هذا الحق ويتعاملوا به. كذلك من حقوق الأخوة اليسر، اليسر عند اللقاء وترك الشماتة بالمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وهذا من البشر عند اللقاء. وأن الحديث الآخر أيضا: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فكل هذا من التعامل ومن الطيب، وكله من حسن أو من القيام بحقوق الأخوة. ترك الشماتة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهزأ بأخيك فيعافيه الله عز وجل ويبتليك. إذا رأيت في أخيك عيبا خلقيا أو نحو ذلك فلا يعني تذهب تشمت به، أو رأيت به عيبا ولو غير خلقي تذهب وتشمت به وتشنع به، هذا مجافي ومنافي لحقوق الأخوه. بل المسلمون كلهم بعضهم يعني كأنهم كما قلنا سابقا يدا واحدة، بعضهم يعاون بعض ويتعاون معه ويراعي نفسيته فلا يشمت به ويتبسم عند لقياه ويبادر التحية بمثلها بل بأحسن منها، هذا هو الواجب على المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه إحدى الأخوات المستمعات تذكر طرفا من معاناتها، فتقول: في يوم عرفة قررت أن أتوب توبة نصوحا لكنني لم أستطع وما زلت على هذه الحال حتى الآن. تقول بأنها لمرات عديدة تتوب وتستغفر لكنها لا تستطيع الثبات وأن تصبر على هذا الذنب لأنها تعود مرة أخرى. تقول: يغريني الشيطان ويغزوني غزوا قويا لأقع فيه، ولأنني قد ألفت هذا الذنب والشيطان يزين لي فعله كثيرا. تقول: يا شيخ، كنت قبل وقوعي في هذا الذنب فتاة طيبة، لكنني بعدما وقعت فيه تغيرت كثيرا، فماذا أفعل وماذا يجب علي والحالة هذه؟
أولا، يجب على المرء المسلم من ذكر أو أنثى الثبات على طاعة الله عز وجل، ويعلم أنه إنما خلق لعبادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالواجب على المرء المسلم أن يتمسك بهدي كتاب الله عز وجل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل منه خطأ أو زلل فليسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل أمر مرغب فيه في الشرع، أمر مرغب فيه في الشرع، والله عز وجل أكد على التوبة في عدد من الآيات في كتاب الله عز وجل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتأكيد عليها. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمؤكد على المسلم أنه يسارع إلى التوبة ويمضي إليها ولا يعني يتوانى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة، بل قال قبلها في خطبة توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بغيره؟ بل الواجب على المسلم أن يراعي حقه. والأمر الثاني الإنسان إذا تاب، الأمر الثاني إذا المسلم إذا تاب فإن عليه أن يثبت على هذه التوبة، وليحذر كل الحذر من تسويف الشيطان وإغراء الشيطان. الشيطان في الابتداء يسوف التوبة، وإذا وقع فيها عاد على الإنسان بما ينقض هذه التوبة. لذلك هذه السائلة عليها أن تعزم على توبتها هذه، وأن تستقيم على أمر الله، وأن تباعد المعصية وأهلها، وأن تقترب من أخواتها الصالحات ليعنها على الاستقامة والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، حتى يكون ذلك مؤيدا ومشجعا لها للمضي في طريق التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع باخت ذاكر الجدعاني من الخمرة جدة يقول شخص أراد أداء العمرة وطاف 7 أشواط وسعى 6 أشواط حيث ترك الشوط السابع في السعي متعمدا، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
هذا الذي ترك السعي في الشوط الثالث ومتعمدا وذهب وفصل بينه بأن ذهب وتركه لم يتم حجه، وعليه عمرة أو حج العمرة. نعم، عمرة لم يتم عمرته وعليه أن يعود ويكمل، عليه إكمال السعي. وإذا كان قد طال الفصل فإن عليه أن يعيد السعي من أوله ثم يقصر، وبذلك تتم عمرته ما لم يكن قد أتى ما يفسدها. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو حماد يقول في سؤاله لاحظت في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أن كثيرا من الناس يصلي في هذا المكان في كل وقت دون التقيد بأوقات النهي التي منع الشارع التنفل فيها، وهؤلاء المصلين يفعلون ذلك مريدين للأجر المترتب على من صلى في هذا المكان، فما توجيه فضيلتكم لهم بارك الله فيكم؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي في أوقات النهي. أوقات النهي التي ثبتت بها السنة 3، من دخول الفجر الثاني حتى طلوع الشمس، وحتى أيضا ارتفاعها قدر رمح، والوقت الثاني عند زوال الشمس، عند زوال الشمس في وسط النهار وحتى تزول، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. فهذه الأوقات 3 لا تصلى فيها نافلة، والواجب تنبيه هؤلاء بما ينبههم ويعلمهم بأن الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها، لأنهم كما ذكر السائل لم يقصدوا إلا القربة والأجر والمثوبة عند الله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يتنفل في أوقات النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أمل تقول هل يجوز لي أن أهجر بعض قريباتي فترة لأنهن يرتكبن المعاصي من غيبة وعدم لبس الحجاب الشرعي أم لا؟
أولا يجب نصح هؤلاء عن المعاصي والمخالفات الشرعية، وأن يكون ذلك بأسلوب طيب وحسن. والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالواجب البداء بنصح هؤلاء وتنبيههم عن مخالفات الشرعية وتذكيرهم بما جاء فيها في كتاب الله عز وجل وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وجوب التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة لهجر صاحب المعاصي والمبتدع ومن كان في حكمهما يجوز متى كان ذلك أنفع له، متى كان ذلك أنفع للشخص، لأنه ربما حمله على أن يرتدع فإنه يجوز هجره والحال هذا، أو خشي الشخص من تأثره به بمخالطته، في هذه الحالة أيضا فإنه يهجره ويتركه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن من محافظة العلا يقول في سؤاله: سمعت أنه إذا حضرت إلى الصلاة والصف مكتمل ولم أجد مكانا نهائيا في الصف أنتظر حتى يأتي شخص آخر، علما بأنني في إدارة حكومية وأحيانا لا يأتي أحد، فهل أفوت صلاة الجماعة، علما بأنني سمعت فتوى بأنه لا تجوز صلاة من صلى خلف الصف بمفرده؟ آمل منكم إرشادي إلى الطريق الصحيح وجزاكم الله خيرا.
الأصل أنه لا يجوز صلاة الفذ منفردا خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولكن إذا لم يجد من يصاف ودخل وقد وجد الصف الذي أمامه ممتلئا فلا بأس بصلاته منفردا خلف الصف. لماذا؟ لأن المصافة وإن كانت واجبة لكنها تسقط بالعجز عنها، فهذا عجز عن هذا الواجب فسقط عنه، يصلي ولو منفردا خلف الصف ما دام لم يجد فرجة يدخل فيها، وحتى لو صلى ركعة وحده فإن ذلك لا يضره على الصحيح من قولي العلماء.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا أذهب مع إخواني في السيارة وهم يستمعون إلى الأغاني، علما بأن قلبي ليس متجها للسماع، فهل علي ذنب في بقائي معهم؟
الواجب نصح هؤلاء، فعلى المسلم دفع المنكر ما أمكنه ذلك، ومن ذلك أن ينصحهم بالعدول عن استماع الأغاني، لأن الأغاني فعلا محرمة. والحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالأغاني محرمة بنص هذا الحديث، وإن كان معلقا إلا أنه قد رواه البخاري بصيغة الجزم، وهذا مؤذنون بصحته. فإن عجز بعد مناصحتهم وتذكيرهم بالله عز وجل فليعرض عنهم، لقوله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والإعراض في هذه الحال يكون بتركهم وترك مرافقتهم إذا أمكنه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول: ما حكم من تركت التزين بالكحل بعد وفاة زوجها وانقضاء عدتها، وذلك خوفا من الفتنة وقناعة منها، هل تأثم في ذلك أم لا؟
ما دامت أنها اختارت هذا الأمر فلا إثم عليها فيما فعلت، لأن التزين للمرأة إذا كان يؤدي إلى الفتنة أو يؤدي أو يخشى منها أن يؤدي إلى الفتنة فإنه يجب تركه، وأما إذا لم يؤدي إلى الفتنة فلا بأس بتركه، لأنه ليس واجبا عليها ولا حتى مرغبا فيه ما دامت ليست ذات زوج. نعم،
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز مصافحة المرأة للرجل في النظرة الشرعية مع العلم لأنه يمد يده للمصافحة عند دخوله عليها؟
النظرة الشرعية هذه جائزة، ولكن الزوج في هذه الحال ما زال أجنبيا، لم يقع بينهما عقد نكاح ولا شيء، وما دام أنه أجنبي فلا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية عنه، ولا يجوز لأوليائها أن يمكنوها من ذلك، وقد ثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء الأجنبيات، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، فليتنبه لهذا. وعلى أيضا الخطاب أن يراعوا هذا، لأن المسلم يجب أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل سواء كان ذكرا أو أنثى، الرجل عليه أن يكف عن ذلك، والمرأة أيضا عليها أن تكف عن ذلك، وأن يذكرها أولياؤها، ثم إنه لا يجوز أن يجلس وياها في خلوة بحجة النظرة الشرعية، بل يكون ذلك بحضور أحد محارمها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز الحلف بالمصحف أن هذا الشيء ما يدخل فمي أم لا؟
المقصود بالحلف بالمصحف الحلف بما احتواه المصحف وهو القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فيجوز للمسلم أن يحلف باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول بأنها أم حاتم ذهبت إلى أحد مناطق المملكة ومكثت بها شهرين، تقول خلال هذه المدة أخذت مصحفا من أحد المساجد لأقرأ فيه يوم الجمعة وفي الليل، فهل علي شيء في ذلك؟ وإذا كان علي شيء فهل أرد هذا المصحف إلى المسجد نفسه أو إلى أي مسجد آخر؟
الأصل أنه المصحف ما دام وضع في هذا المسجد وجعل فيه فإنه يعني ذلك أن من وضعه جعله وقفا على من يصلون في هذا المسجد للقراءة فيه، وإخراجه من المسجد من هذا المسجد يخالف هذا المقصد، ولذلك يلزم رد هذا المصحف أو أن ترد مثله إلى المسجد الذي أخذته منه. نعم.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول لي أخت تسلفت مني مبلغ 1000 ريال ولم تستطع أن تعيد هذا المبلغ، فأرادها أن تبيع طقم ذهب لها لإعادة المال، ولكن الطقم أعجبني ولا أريدها أن تبيعه، فهل يجوز لي أن أثمنه عند بائع الذهب فإذا أتى بنفس مقدار السلف أخذه أو أقل من ثمنه أخذه أم لا؟ وهل يلزم أن أتلفظ أنا وهي بعبارات المبايعة أم لا؟ وماذا نفعل؟
لا بأس بأن تأخذ هذه المقرضة الذهب الذي تريد أن تبيعه المقترضة، وذلك بقيمته، ولو أنه مثلا لم يبلغ مبلغ القرض وتنازلت المقرضة عن شيء من الدين فذلك أيضا جاهز. وبالنسبة للتلفظ بعبارات المبايعة هل يلزم أو لا، فالصيغة في عقود المبايعة هي عرفية، فبأي وجه تم التعاقد يدل على التبايع فإن ذلك جائز، ومن ذلك المعاطاة مثلا، وأن اتفقت وإياها على أن تأخذ ثم هذه سلمت وهذه استلمت انتهى الموضوع، بل إن مجرد الاتفاق بأن تبيعها له فهذا يعتبر عقد وليس ولا يلزم شرط أن بعت وأنا قبلت. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فهي لم تزل في بيت أهلها، هل يجب عليها أن تستأذنه إذا أرادت الخروج مع أهلها وجزاكم الله خيرا؟
المرأة ما دامت في بيت أهلها ولم تنتقل إلى بيت الزوجية فإنها لا زالت في إمرة أهلها، وإذنها يكون من قبل والدها إذا أرادت الذهاب أو الخروج لحاجتها، ولكن المرأة العاقلة التي تتحرى ما يوافق زوجها مما ليس فيه معصية الله فإنها لو استأذنت كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية، أما إذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها ودخل بها ففي هذه الحال لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل أو سائلة في السؤال، المرأة التي حدث لها إجهاض خلال الشهر الأول ونزول الدم مع ذلك، فما حكم صلاتها وصيامها؟
أولا يجب أن ننبه إلى خطورة الإجهاض، فإذا كان تقصد بالإجهاض هو يعني سقوط الجنين من غير يد لها فيه فهذا ليس لها يد فيه ولا إثم عليها، ونزول الدم مع ذلك في إذا كان في الشهر الأول كما ذكرت السائلة فإنها لا تعد نفساء، لأن المرأة لا تكون نفساء إلا إذا وضعت ما فيه تصوير إنسان، وجه، رسم العيون، يدين، رجلين إلى آخره، وهذا كما يقول الأطباء قديما وحديثا في حدود 81 يوما. أما في الشهر الأول فمثل هذا فإنها تكون ما يخرج منها الدم دم استحاضة وليس دم نفاسة. بعد هذه المدة يعني حوالي 81 فما بعد فإن هذا يكون دم نفاس. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أن إسقاط الجنين إذا كان لها يد فيه فله يعني أحكام تتعلق به، إذ أنه مثلا بعد 40 لا يجوز إسقاطه إلا لمبرر شرعي، وبعد أيضا 120 يوم إذا نفخت فيه الروح فإن إسقاطه لا يجوز البتة لأنه يعد قتلا للروح إلا إذا كان يؤدي إلى هلاك أمه، فإنه في هذه الحال يراعى فيه الأحكام، ومنها أنه يجوز إذا كان يؤدي إلى هلاك أمه يجوز إسقاطه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.